نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله كلاما للإمام ابن الماجشون أحد العلماء الأفذاذ المعاصرين للإمام مالك رحمه الله، وقد سقنا بعض كلامه ووقفنا عند قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. هذه الكلمة من الكلمات الجامعة، وهي تعتبر من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أن يتأملها. فيقول رحمه الله: إن العصمة في الدين يعني تجنب الزلل والوقوع في الخطأ، سواء كان فعلا أو تركا، أن تنتهي في أمور الدين حيث انتهى بك، يعني أن تعمل ما طلب منك الشارع، ولا تجاوز ما قد حد لك، بمعنى أن لا تزيد في الأمر، وإنما تقف عند المحدود. وهذا هو تعبير عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو العصمة في الدين، أن الإنسان يلتزم بالأوامر فينفذها، ويمتنع عن اقتراب النواهي، ولا يزيد في الدين ما ليس منه. فالواجب على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي تم لا يحتاج إلى زيادة، سواء ما كان من ذلك ما يتعلق بمعرفة الله تعالى في أسمائه وصفاته، أو كان في أمور العبادة الأخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. فأمور الدين قد كملت، فلا تحتاج إلى أن يأتي فلان ويزيد فيها، والله جل وعلا رضيها فلا يسخطها. فما رضيه لنا ربنا جل وعلا لا يسخطه، والله جل وعلا قد أنزل في كتابه الآيات البينات الدالة على أسمائه وصفاته. فلا يأتي أحد بعد ذلك ويقول: هذه ليست من الدين، أو لا تدل على معنى، أو معناها هو غير ما ذكر في كلام الله جل وعلا، أو إن ذكرها أو فهمها كما ذكر الله جل وعلا يسخط الله، لا، بل الله جل وعلا أنزل آيات بينات لأجل أن يعمل بها، وهي مفهومة المعنى، ليست طلاسمة ولا أحاجية ولا ألغاز. فحينئذ يجب علينا أن نكون وقافين عندها، لا نتجاوزها ولا نبطلها، وإنما ننتهي حيث انتهت ولا نتعداها. يقول: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، بمعنى أن الإنسان ينبغي له ويجب عليه أن يكون ممن يعرف المعروف ويأتيه، ويعرف المنكر وينكره. هذا هو المتعين على الإنسان الذي يقف عند حدود الله. ثم ذكر مسألة فقال: فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. بمعنى أن الإنسان إذا أنه رأى وعرف ما دلت عليه لغة العرب وسكن إليه فؤاده واطمأنت إليه نفسه مما هو أصله موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، فلا يتردد في الالتزام به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن التابعين لهم بإحسان، الذين يعرفون المعروف ويأتونه وينكرون المنكر ويحذرون منه. فإذا أتى أحد بعد ذلك وخالف هذا المنهج فإنه قد حاد عن الحق وجانب الصواب. فأنت يا من تمسكت بالمنهج الصحيح وعرفت المعروف وأنكرت المنكر، فلا تغتر أو فلا تخافن ملامة من جانب الحق والصواب، وأنت لا تتكلف ولا تشق على نفسك في وصف الله تعالى بشيء لم يصف فيه نفسه، أو أن تدعي أمرا من أمور الدين لم يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله.
وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك.
يقول: ما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب الله تعالى ولا في الحديث النبوي من ذكر صفة ربك، فلا تحمل عقلك ما ليس له، فلا تكلفن علمه بعقلك لأنه ليس إليه، وإنما صفات الرب جل وعلا تعلم عن طريق الوحي، والوحي إما أن يكون نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وهو القرآن، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه وهو السنة. وعن غير ذلك لا يمكن. فلا تكلف عقلك البحث عنه لأنه ليس له مجال للوصول إليه. فعلم الله جل وعلا ومعرفته، العلم بالله جل وعلا ومعرفته إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة. فلا تصف الله تعالى بلسانك من عندك، واصمت عنه كما صمت الرب جل وعلا عن نفسه. فلا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به. فإذا كان الله جل وعلا لم يخبر عن نفسه بشيء من الأشياء ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأنت لست مطالب بالبحث عنه، وإنما عليك الصمت والسكوت وتدخلك فيما سكت الله جل وعلا عنه وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعتبر تعديا ويعتبر مجاوزة للحد الذي حده الله جل وعلا لك.
فإنك تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
قال فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه، يعني أن تكليفك نفسك بالتعرف على أمور تريد أن تصف الله جل وعلا بها وهو لم يصف نفسه بها، هذا تكلف ما لا يطاق، وهذا جرأة منك، كما لو أنك أنكرت صفة من صفات الله تعالى. فكما أنك تنكر على من يجحد صفة نص عليها الكتاب والسنة، فكذلك حكمك كحكم هذا الإنسان. فوصفك لله بما لم يصف به نفسه كحال من جحد ما صفة مما وصف الله جل وعلا بها نفسه.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من رب مؤمن.
يقول ويقسم بالله أنه عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وينكرون المنكر. الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، إذا رؤي أحدهم ذكر الله، لأنهم من أولياء الله تعالى، فيعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، لأنهم يسيرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه، فلا يأتون إلا معروفا ولا يقتربون من المنكر، فينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. فإذا أنكروا أمرا من الأمور عرف أنه منكر من عند الله، لأنهم قد قاموا بأمر الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين عزوا، وهؤلاء هم الذين يسمعون ما وصف الله جل وعلا به نفسه من ما جاء في كتابه أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند هذا الحد. فقلوبهم سليمة من الأمراض، ليس بها مرض الشبهة ولا الشك ولا الريب الذي يوجد عند الذين يتكلفون وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه أو يسمونه بغير ما سمى به نفسه. فهؤلاء على الفطرة، وهؤلاء سلكوا منهج الاتباع، لخير الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي، وما وصف الرب تعالى من نفسه.
يقول ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي، يعني أن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم القرآن، فما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه فإن حكمه حكم ما وصف الله تعالى به نفسه، والله جل وعلا وصف نفسه بأسماء بصفات وسمى نفسه بأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف الله تعالى بصفات وسماه بأسماء، فيوقف عندها ولا يزاد عليها. هذا هو منهج أهل العزم ممن ينتسبون للإسلام، فالذين عزوا وعرف بهم المعروف لأنهم يأتونه، وعرف بإنكارهم المنكر لأنهم يبتعدون عنه، هؤلاء هم الذين وقفوا عند هذا المنهج بوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان.
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الراسخين في العلم الواقفين حيث انتهى علمهم، والراسخون في العلم هم المتمكنون من العلم الذين عرفوا الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، وتبحروا في علم الكتاب والسنة. هؤلاء يقفون حيث انتهى علمهم ولا يزيدون، وهم منهجهم أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ويتركون ما ترك فلا يزيدون، لا ينكرون صفة سمى الله جل وعلا بها نفسه، ولا يصفونه بما لم يصف به نفسه، فلا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا أو بحثا عن الشبهات، فإن هذا ليس من الرسوخ في العلم، وإنما الرسوخ في العلم أن تعلم العلم الذي أنزل إليك ولا تضيف إليه ما ليس منه، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. فمن يسلك سبيلا غير سبيل هؤلاء، غير سبيل أهل التقى، فإن الله جل وعلا يوليه ما تولى ويصليه جهنم، وجهنم مصير سيء، والمطلوب منا نحن المؤمنين أن نتبع سبيل المؤمنين ولا نتبع غير سبيلهم، فإن سبيل غيرهم مآله هو الضلالة والغواية، نعوذ بالله من حال أهل السوء. وبهذا يكون قد انتهى كلام ابن الماجشون رحمه الله، وهو الذي استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدلالة على أن السلف رحمهم الله كانوا وقافين عند حدود الله، وأنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون على ذلك، فلا يلغون شيئا من النصوص ولا يضيفون إليها ما ليس منها.
وهذا كله كلام ابن الماجسون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة رحمهم الله، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
يقول هذا كله كلام الماجشون الإمام رحمه الله، فتدبره لأنه في غاية الإيضاح، وكلام إمام من الراسخين في العلم. يقول انظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، كما قال الإمام ربيعة وكما قال الإمام مالك، فإنهم ومن عاصرهم ومن تبعهم كانوا يثبتون الصفات وينفون العلم بكيفياتها لأنها مما خفي. يقول وكيف أنكر على من نفى الصفات وهم الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة بأنه يلزمهم، الذين نفوها بحجة أنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، قال أيضا يلزمهم من نفيها مثل ما لزمهم من إثباتها بالشبه التي قالوها، فإنهم لما أوردوا هذه الشبه فإن النفي لا يسلمهم ولا يبرئهم من نفس الشبه التي قالوها، حتى إن المغرقين منهم والغلاة وصل به الإرباك إلى أن قال إن الله ليس بموجود ولا ليس بموجود، نعوذ بالله من حالهم. قالوا لأن إذا قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات، وإذا قلنا إنه معدوم شبهناه بالمعدومات، فنحن لا نقول إنه موجود ولا أنه ليس بموجود. وهذا هو غاية الفساد عند هؤلاء المشبهة والمعطلة والذين جمعوا بين التعطيل والتشبيه، نعوذ بالله من حاله.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل.
ثم ساق المؤلف رحمه الله أيضا كلاما عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله مما جاء في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند الحنفية الذي رواه بالإسناد الذي روي بالإسناد عن أبي مطيع أو رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال سألت الإمام أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر ما هو، فقال أي الفقه الأكبر لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله عز وجل. هذا من الكلمات الدرر لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول إن الفقه الأكبر الذي لا بد للإنسان أن يتمسك به ويكون عليه أن لا يكفر أحدا بذنب، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب دون الكفر ولو كانت من الكبائر فإنها لا يكفر بها الإنسان، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا بذنب من الكبائر إلا لو استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإن هذا يكفر، فإن من يأتي الزنا لا يكفر. وأما من يقول إن الزنا مباح يعتبر كافرا لأنه كذب القرآن، كذب الله جل وعلا. ولو أن إنسانا يتعامل بالربا فإنه قد ارتكب أحد السبع الموبقات المهلكات، ولو أن إنسانا قال الربا حلال فإن هذا يعتبر كافرا لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فإذا أنكر الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، لأنه يكذب القرآن. يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن قال إن الربا حلال يكون مكذب لله جل وعلا، وهذا يعتبر كفرا. يقول ولا تنفي أحدا من الإيمان به، أي من الإيمان بالله جل وعلا، فإن الإنسان إذا كان على الإيمان فإنك لا تنفي عنه أحدا إلا بوجود أمر مكفر وسالب للإيمان عنه. يقول وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن هذا من أهم الأمور، وهو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن به تصلح أحوال الناس، وبه ينتشر الإسلام، وبه تستقيم أمور الناس، لأن هذا الدين ليس حكرا على فئة معينة أو على أهل بلد أو على قبيلة أو على أهل عصر، وإنما هو للناس كافة. فرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعينة على كل إنسان يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالواجب على كل مسلم أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قدرته واستطاعته، فإذا كان يستطيع بيده لا يكتفي باللسان، وإذا كان يستطيع باللسان لا يكتفي بالإنكار بالقلب، بل يجب عليه أن ينكر بما يستطيع. والإنسان يستطيع في بعض الظروف دون بعض، قد يستطيع أن ينكر على أولاده وعلى أقاربه وعلى معارفه بيده ولا يستطيع على عامة الناس، ويستطيع أن ينكر على عامة الناس بلسانه، وهذا كله مفروض فيه ومطلوب فيه الحكمة والموعظة الحسنة. وليس معنى هذا أن الإنسان مطلوب منه أن يكون عنيفا متعديا، فإن الله جل وعلا يقول في حق نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدرة التي يستطيعها وبالأسلوب الذي يحسنه لأجل إصلاح أحوال الناس وتصحيح حالهم لإسعادهم في مآلهم. فإن هذا من الفقه في الدين ومن الفقه الأكبر فيه. ثم يقول رحمه الله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا علاج نبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام،